إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، نختتم اليوم بمشيئة الرحمن جل وعلا حديثنا عن مسألة السحر وما يتعلق به، وهذه الخاتمة ستكون في صورة الكلام عن مسألة حل السحر والتخلص منه. كيف يتخلص المسحور من السحر الذي أصابه، وكيف يستطيع أن يحله عنه؟ وهذه المسألة تسمى عند العلماء بمسألة النشرة. النشرة هي حل السحر عن المسحور والتخلص منه. وقبل أن نتكلم في هذه المسألة وما يتعلق بها ووسائلها، لابد أن ننبه على أمر مهم يعتبر أصلا وأساسا في هذه المسألة، وهو أن السحر وما يتصل به من تسلط الشيطان وأوليائه على الإنسان لا يكون في غالب الأمور إلا في حق أصحاب القلوب الضعيفة، في حق أصحاب القلوب الضعيفة التي ضعف إيمانها وتعلقها بربها جل وعلا. فهؤلاء هم الذين يتسلط عليهم الشيطان وأولياؤه غالبا، أما أصحاب القلوب القوية التي عمرت بالإيمان وصدق التعلق بالمولى جل وعلا، التي حققت الإيمان والتقوى وتعلقت بفاطرها وبارئها سبحانه وتعالى، وكان أصحابها من أهله وأوليائه، فهؤلاء ليس للشيطان عليهم سبيل، ولا يستطيع أن يتسلط عليهم بنوع من أنواع الأذى غالبا. وفي هذا يقول المولى جل وعلا في شأن الشيطان: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. تبين الله جل وعلا أن سلطان الشيطان وما يكون فيه من الأذى ونحوه لا يكون في حق أهل الإيمان والتعلق القوي بالله جل وعلا، الذين حققوا الإيمان والتوكل الصحيح على الله سبحانه وتعالى ليس للشيطان عليهم سبيل ولا سلطان، وإنما سبيله وسلطانه على الذين يتولونه، على الذين يتخذونه وذريته أولياء من دون الله جل وعلا، وهم لهم عدو بئس للظالمين بدلا. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، الذين يتعلقون به ويتوكلون عليه وتنصرف قلوبهم إليه مع الله أو من دون الله جل وعلا. هؤلاء هم الذين يكون للشيطان عليهم سبيل وسلطان. ولو فتشت في أحوال غالب المسحورين أو المفروعين أو المنسوسين لوجدت أن غالبهم وجلهم ليس من أهل التعلق بالله جل وعلا، بل هم مفرطون عاصون مخالفون. لهذا تسلط عليهم الشيطان بألوان الأذى والفساد. أما أهل الإيمان والتقوى أولياء الله جل وعلا حقا لا يكون للشيطان عليهم سبيل ولا سلطان ولا تسلط بأذى ولا بغيره. لماذا؟ لأنهم تعلقوا بالمولى جل وعلا، لأنهم توكلوا عليه حق توكله، لأن قلوبهم تعلقت به وانصرفت إليه وتوجهت إليه وحده جل في علاه. فكلما كان إيمانك أقوى كلما كان الشيطان عنك أبعد، كلما كانت صلتك بالله جل وعلا أقوى كلما كان أذى الشيطان عنك أبعد، كلما كان تعلقك بالله جل وعلا أقوى كلما كان الشيطان وأولياؤه عنك أبعد. فتمسك بهذا الأصل والأساس، فإنه لا بد من فهمه فهما جيدا حتى نستطيع أن نستوعب الكلام في هذه المسألة. فإذا فهمت هذا الأصل وتحققته نأتي بعد ذلك للكلام على الوسائل أو الطرق التي يتخلص بها المصروع أو المسحور من السحر الذي أصابه. والعلماء عندما يتكلمون في ذلك يذكرون وسائل متعددة، وحرصا على عدم الإطالة سأكتفي بوسيلتين. الوسيلة الأولى كثرة الدعاء والتضرع واللجوء إلى الله جل وعلا. من أصابه شيء من ذلك من سحر أو نحوه فإن من أنفع الوسائل له أن يصدق في تضرعه ولجوئه ودعائه لله جل وعلا. عليه أن يرفع كفيه إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه ويتوسل إليه بصدق وإخلاص ورغبة صادقة فيما عند الله جل وعلا من الفضل والرحمة. والله سبحانه وتعالى يحب من عباده هذا، يحب من عباده أن يلجأوا إليه، أن يدعوه، أن يتوكلوا عليه، أن يتضرعوا إليه. يحب الله جل وعلا من عباده هذا. فإذا رفع الشخص يديه إلى الله تبارك وتعالى وتضرع وتوسل إليه جل في علاه وعبر لله سبحانه وتعالى عن عظيم حاجته إليه وشدة افتقاره إليه وإلى رحمته، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيعه ولا يتركه هملا، بل يستجيب دعاءه بفضله جل وعلا ورحمته. فهذه من أنفع الوسائل، أن يتضرع المسحور أو المسرور إلى الله جل وعلا أن يفك ما فيه من صرع أو سحر أو نحو ذلك، فإن هذه وسيلة نافعة وتأثيرها مضمون بإذن الله جل وعلا. الوسيلة الثانية التي سأتكلم عليها هي استعمال ما ورد من الرقى الشرعية في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الآيات في كتاب الله جل وعلا وبعض الأذكار أو الرقى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفع من يستعملها في هذا المقام إن شاء الله تعالى. فعندنا في كتاب الله جل وعلا سورة الفاتحة التي ثبت في الصحيح أنها رقية، وعندنا في هذا المقام بالذات المعوذتان قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، عندنا آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، عندنا كذلك كما قال غير واحد من العلماء الآيات التي تفيد إبطال السحر وعمله وصنيع أهله في كتاب الله جل وعلا، كمثل الآيات في سورة الأعراف يقول الله جل وعلا وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق ودخل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين إلى آخر الآيات. عندنا كذلك الآيات في سورة يونس إنما صنعوا كيد ساحر، أو قال الله جل وعلا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذه في سورة طه. عندنا الآيات في سورة يونس طيب نسيتها الآن ولا قوة إلا بالله. المهم الآيات في كتاب الله جل وعلا التي تفيد إبطال السحر وتبين أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر الفلاح أبدا للسحر ولا لأهله وتفيد إبطال صنيعهم وما هم فيه، هذه الآيات كذلك تنفع في هذا المقام بإذن الله سبحانه وتعالى. وهناك من السلف من قال إنه يمكن أن تقرأ هذه الآيات على إناء فيه ماء يغتسل منه المصروع، يؤتى بإناء فيه ماء تقرأ عليه هذه الآيات آية الكرسي أو الآيات التي تذم السحر وتبطل صنيع أهله أو غير ذلك من الآيات، تقرأ هذه الآيات على هذا الماء الذي هو موجود في الإناء ثم يغتسل منه المصروع أو المسحور أو الممسوش فيبرأ بإذن الله جل وعلا. هذا يمكن أن يفعل ويمكن أن يكتفى بمجرد القراءة دون اغتسال أو صب أو غير ذلك، مجرد القراءة يكفي بإذن الله جل وعلا. عندنا كذلك الرقى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل ما ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه في تعويذه للحسن والحسين رضي الله عنهما أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. عندنا كذلك ما نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يرقيه به لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل عليه السلام فرقاه وقال له بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل حاسد وعائم الله يشفيك. عندنا كذلك سائر الأدعية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام وهي موجودة في مضانها لمن أراد أن يبحث عنها. فهذه رقى شرعية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تنفع من استعملها في هذا المقام بإذن الله جل وعلا، ولا بد من استحضار الشروط التي سبق ذكرها في مسألة الرقية، ومن أهمها أن يعتقد الشخص أن هذه الرقى من الكتاب أو السنة إنما تنفع بإذن الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الشفاء وهو الذي يقدر رفع البلاء والمرض، أما هذه الأذكار أو الرقى فمجرد أسباب لا تنفع ولا تفيد إلا بإذن الله جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه بهديه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، ففي نهاية كلامنا ننبه إخواني على أمرين مهمين. الأمر الأول، ما يتردد على ألسنة كثير من الناس من حل السحر بالسحر، من استخدام السحر نفسه في حل السحر الذي يصيب الإنسان. هناك من الناس من يفعل ذلك أو من يظن أنه نافع، فإذا أصيب إنسان بنوع من السحر أو المس أو نحوه أتى شخصا حتى يعالجه بالسحر والعياذ بالله، فهل هذا جائز أم لا؟ الصحيح الذي لا ريب فيه إن شاء الله أن ذلك لا يجوز لأسباب متعددة. أولها أن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم بينا لنا تحريم السحر بيانا شافيا، ولم يستثن الله جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم نوعا من نوع ولا لونا من لون، بل بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن السحر كله حرام، وأن تعلمه على كافة صوره وأشكاله حرام، بل قال الله جل وعلا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فأخبر الله جل وعلا أن السحر لا منفعة فيه أصلا ولا فائدة فيه أصلا. فعندنا النصوص العامة في الكتاب والسنة تفيد تحريم السحر عموما في أي حال وعلى أي صورة، ولم يستثن الله جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا السحر. ولا ريب أن معالجة السحر بالسحر تفضي إلى تعلم السحر. الشخص إذا أراد أن يعالج المسحور بالسحر فلا بد أن يتعلم هذا السحر حتى يستطيع أن يعالج المسحور، وتعلم السحر حرام كما عرفنا من قبل، فهذا لا يجوز بتاتا ولا يجوز على الإطلاق. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أنه لو سلمنا أن السحر يفيد في هذه الحالة فتعلم السحر النافع على التسليم أنه نافع قد يفضي بعد ذلك إلى تعلم السحر الضار. وعندنا قاعدة من أجل قواعد الشريعة تسمى بقاعدة سد الذرائع. سد الذرائع معناه أنك تسد الطرق التي توصلك إلى الحرام. كل ما يوصلك إلى الحرام أو ما يغضب الله جل وعلا لا بد من سده والامتناع عنه. فتعلم السحر النافع في هذه الصورة لو سلمنا أنه نافع لا شك أنه قد يفضي لصاحبه بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى تعلم السحر المحرم أو تعلم السحر الضار. فالذي تقتضيه هذه القاعدة الجليلة أن يمنع تعلم السحر في هذه الحالة حتى لا يفضي إلى ما هو محرم بعد ذلك. السبب الثالث أن عندنا في كتاب الله وكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما هو كفاية. عندنا في كلام الله جل وعلا ما يكفينا من آياته جل وعلا في كتابه، عندنا في الأذكار التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفينا، فلماذا نلجأ إلى هذه الطرق التي لا فائدة فيها ولا منفعة؟ هذا من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، وهذا لا ينبغي لعاقل أن يفعله. فنحن نستعمل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه الشفاء حق الشفاء، كما قال ابن القيم رحمه الله في شأن كتاب الله جل وعلا: كتاب الله جل وعلا وكلامه فيه أنفع الشفاء، لا يحتاج المسلم إلى غيره أبدا. يقول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فكلام الله جل وعلا شفاء، كل الشفاء لا يحتاج معه الإنسان إلى غيره، وكذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وعندنا نص واضح خاص في هذه المسألة، وهو ما ثبت في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، النشرة التي تكلمنا عليها في أول الكلام، فقال صلى الله عليه وسلم: هي من عمل الشيطان. والنشرة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم هنا كما قال العلماء هي ما كان معروفا عند أهل الجاهلية من الاستعانة بالسحر أو الشياطين في حل السحر. كان أهل الجاهلية إذا أصاب أحدهم سحر استعان بالشيطان أو بغير ذلك من الوسائل حتى يفك هذا السحر الذي أصابه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هي من عمل الشيطان، ولم يستثني صلى الله عليه وسلم شيئا من شيء، بل أفتى خصوصا في هذه الحالة بعينها أنها من عمل الشيطان، وهذا تحريم واضح لا شك فيه. فلا تغتر بأحد يقول لك أنا أعالج السحر وأعالج الصرع وأعالج المسح، ثم إذا ذهبت إليه وجدته يقول كلمات لا تفهم ويفعل أمورا غريبة ويأتيك بالبخور أو بالدخان أو بنحو ذلك، وما اسمك واسم أبيك واسم أمك إلى غير ذلك من الأمور، هذا كله ليس بمشروع أبدا، وليس هو الطريقة الشرعية أبدا في معالجة هذا الأمر. وإنما الطريقة الشرعية في ماذا؟ في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لسنا بحاجة إلى غيرهما. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني، إذا أحس الإنسان في بدنه بشيء من الألم أو الاضطراب، بعض الناس يشعر بشيء من الارتعاش في مفاصله وأطرافه، أو يشعر بشيء من التشنجات أو الانفعالات، نقول ليس لزاما أن يكون هذا مسا، ليس لزاما أن تكون هذه الحالة من تأثير الشيطان، وإنما قد يكون هذا الأمر له أسباب عضوية في داخل بدنك، فعليك أن تعرض نفسك على الطبيب الثقة. قد يكون الأمر فيه نوع من الاضطراب النفسي، بعض الناس عافانا الله تعالى وإياكم إذا وضع في توتر عصبي أو في ضغط نفسي شعر بهذه الأمور، بعض الناس إذا كان عنده نوع من المرض في مخه عافانا الله تعالى وإياكم يشعر بهذه الأمور، فليس لزاما أن تكون هذه الأعراض من تأثير جن أو شيطان أو غير ذلك، لا، قد يكون هذا لأسباب عضوية لا علاقة لها بالجن أو الشيطان. ونحن بهذا بطبيعة الحال لا ننفي استعمال الرقى الشرعية، إذا أحس المسلم بشيء من ذلك فرقى نفسه أو رقاه غيره بهذه الرقى الشرعية فلا بأس أبدا، لكن نقول ليس لزاما وليس بالضرورة أن تكون هذه الأعراض من تأثير الجن أو الشيطان أو غير ذلك. كثير من الناس يحدث عنده خوف وقلق، يقول أنا أشعر بكذا وهذا من المس وهذا من الشيطان. لا يا أخي، لا تقلق، لا تقلق، ليس بالضرورة أن يكون هذا بتأثير جن أو شيطان، وإنما استعن بالله جل وعلا وحصن نفسك بالإيمان والتقوى وكذلك بالرقى الشرعية، وإن اشتد عليك الأمر فاعرض نفسك على طبيب ثقة يفتيك إن شاء الله، ويجعل الله تبارك وتعالى على يديه شفاء بإذن الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا الشر كله والفساد كله، وأن يتوفانا على التوحيد والمراض عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول قولي هذا.